إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. في هذه الحلقة سنتكلم عن فكرة التقوى، كيف تولد فكرة التقوى في نفس الإنسان. الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين، لكن السؤال الكبير كيف تولد التقوى في نفس الإنسان، كيف يستطيع الإنسان أنه يتمتع بهذه الخاصية، خاصية التقوى التي تجعل أعماله مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ثم ما أثر غياب التقوى على الإنسان؟ في قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. في القصة هنا أيضا مواصلة مع بني إسرائيل، وبني إسرائيل بالنسبة للخطاب القرآني الكريم هي أداة عبرة للأمة الجديدة، الأمة الإسلامية، البعث الجديد للدين. فهم كانت لهم ممارسات قابلة أن تتكرر في أي أمة ثانية يطول عليها الزمن، فيقل عندها وازع التقوى ويصبح الدين أداة للتحايل، ويصبح الإنسان يجد مخارج سهلة لقضية الالتزام بالدين. بني إسرائيل هنا عندهم قضية يوم السبت، يوم السبت ممنوع عليهم العمل بحسب ديانتهم، وفي يوم السبت اللي هم يجب أن يعملوا فيه أن لا يعملوا فيه كانت يوم صيد السمك اللي تأتي فيه الحيتان، واليوم اللي هم ما عندهم منع عمل كانت الحيتان لا تأتي، فقرروا أن يعملوا حيلة أن يضعوا الشباك قبلها ثم يجمعوها يوم السبت لا يعملون، لكن يكونوا وضعوا الشباك قبلها ثم بعد ذلك يأخذون الأسماك في اليوم اللي بعده. تحايلوا على النص اللي موجود عندهم بعدم العمل، فقاموا بعمل لكن بطريقة فيها احتيال. فهذه الأمة بني إسرائيل هم مثال لنموذج أي أمة ممكن أنها تصل مع التدين لمرحلة أنها تجد حيل كثيرة جدا لتجاوز قضية الأوامر والنواهي. في النص اللي موجود عندنا: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الكلام يتكلم عن درجة جدية الإنسان في أخذ موضوع الدين. هذا الإنسان اللي ينظر في موضوع الدين يا ترى هو جاد جدا؟ اليوم إحنا معظمنا يولد في بيئات مسلمة، فالدين بالنسبة له معطى ثانوي، يعني هو يعيشه منذ صغره، يعيش في بيئة، فإذا كانوا أهله يأخذون إلى المسجد وكذا سيصلي، إذا كانوا أهله لم يأخذوه المسجد لم يعودوه على المسجد فربما لا يذهب للصلاة أصلا إطلاقا، وأحيانا تأتيه موجات تدين فيذهب للمسجد يصلي مرة ومرتين وثلاث إلى آخره، ثم ينقطع أبد الدهر بعد ذلك إلى مدد أخرى زمنية، ثم قد يعود مرة أخرى وهكذا. هذه العلاقة مع الدين هي ما تنطبق على قول الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. القوة معناها أن الإنسان تفكر مليا في موضوع الدين، تفكر مليا، هل فعلا للحياة معنى؟ هل للحياة خالق؟ هل هو هذا الإنسان مطلوب منه أمور من هذا الخالق؟ ما هو مصيره الذي سيعود إليه؟ هذا التفكر أحيانا نجده عند الناس الذين يدخلون للدين حديثا، يعني أحيانا الإنسان يستغرب من الناس سواء كانوا من آسيا أو كانوا من أوروبا أو كانوا من أفريقيا، إذا دخلوا في الدين حديثا تجد هذا الإنسان عنده حرص شديد جدا على الالتزام بقواعد الدين وعلى تطبيق ما يراه حقا وما يراه صوابا. ما هو السبب؟ أنه هذا الإنسان تفكر مليا قبل اختيار الدين، هو كان في دين، كان في بيئة، كان يعيش، وخطر في باله السؤال: هل ما أمتلكه من حقائق صحيح؟ ثم بدأ يبحث وينظر ويفاضل ويستمع ويناقش، إلى أن وصل إلى اقتناع كامل بأن هذا الدين الذي سيدخل فيه هو الدين الحق. لما يصل لهذه القناعة يصبح التزامه جزء من هذا الوعي المتكون في ذهنه عن الدين، جزء من اختيار، وليس جزء من منتج بيئة فقط عاش فيها. كثير من الناس لو كان ولد في بيئة نصرانية أو في بيئة يهودية أو في بيئة بوذية لما تفكر أصلا في موضوع التغيير أو موضوع الاختيار، هو فقط لأنه يعني بنعمة الله عز وجل وجد في بيئة مسلمة هو مسلم، لم يتفكر في الدين أصلا، هو لم يختره اختيارا واعيا حتى يصبح عنده تمسك قوي به ونظرة حقيقية له باعتباره أداة للمصير. إذا كان الإنسان وصلت به الألفة فالتحايل على الدين يصبح سهلا، لأن بالنسبة له هو معطى بيئي، كابح بيئي معين، إذا استطاع أن يتغلب عليه بطريقة معينة. ولذلك حتى في التاريخ الإسلامي وجد ما يسمى كتاب الحيل الفقهية، يقول لك ببساطة: ما تريد تصلي في المسجد؟ الأمر سهل جدا، كل بصل أو ثوم وخلص، يحرم عليك أنك أنت تذهب للمسجد، يصبح مكروها لك أن تذهب للمسجد، فخلاص أنت في حل أن تذهب للمسجد. تريد تفطر في رمضان، أخرج مسافة كذا خارج البلد، تكون في سفر، وواصل كل يوم أخرج هذه المسافة ثم أرجع، تكون أنت في سفر وينتهي موضوع الكذا. قضايا التحايل على الدين ليست متعلقة ببني إسرائيل، قد تحدث في أي أمة من الأمم، والأمة الإسلامية ليست براء منها. كيف ننتبه إلى هذه القضايا المتعلقة بقضايا التحايل على الدين؟ لا يتم مواجهة مثل هذا إلا أن يأخذ الإسلام الدين أن يأخذ الإنسان الدين بجدية، بمعنى أنه يتفكر ولماذا يريد لماذا يريد الدين أصلا؟ ما هو وجه اهتمامه بالدين؟ ما هو عقيدته الحقيقية في الله عز وجل؟ ما هو اعتقاده الحقيقي باليوم الآخر؟ ما مدى إدراكه بالعمل الصالح المطلوب منه في هذه الحياة؟ كيف يتأكد أن ما عنده من معلومات هي معلومات صحيحة عن الدين؟ هذه القضايا اللي أنا أسميها الدين كوعي وقرار، غالبا ما يتجاوزه الإنسان الذي يعيش في بيئات أصلا دينية، لأنه يعتبر أن الدين معطى مثل معطياته، هو ولد باسمه، بلونه، بوزنه، بشكله، بالمنطقة التي ولد فيها، وولد معه معطى ديني. فالدين هنا ليس اختيار، الدين هنا هو عبارة عن واقع طبيعي حاصل له، هو ليس عنصر تفكر وعنصر نظر وعنصر اختيار. وبالتالي الجدية المطلوبة في التعامل مع الدين تفتقد عنده، وتوجد عند الإنسان الحديث العهد بالدين، لأن الحديث العهد بالدين قد تفكر مليا في موضوع الدين. أما الإنسان الذي يعيشه في البيئة ولم يتفكر فيه، فمن السهل عليه أن يختار اختيارات تجعله يتحايل على الدين، مثل السبت عند بني إسرائيل يتكلم عنه. سؤال كبير جدا آخر، طيب ماذا يعني تعني قضية صح التعبير خذوا ما أتيناكم بقوة؟ هل تعني التعصب؟ هذا سؤال مهم جدا. الناس الآن تعتقد أن ما دام الإنسان متدين بالضرورة هو يجب أن يكون متعصب. الحقيقة الشخص المتعصب هذا يفتقد الثقة في حجته ويفتقد الثقة في المستقبل، ومن التزم بالدين الحق هو واثق من حجة الدين وواثق من مستقبل الدين، فهو ليس في خوف يدعوه لاضطهاد الآخرين وللدخول في العصاب، بل هو يصبح منهجه مثل منهج الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يستمع للوليد ابن المغيرة فيقول: لا فرقت يا أبا الوليد. لأن من وثق في حجته وثق في دينه قل تعصبه وازداد انفتاحه على العالم. وهذا، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.